بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا كنا نعدد الوجوه التي قد يتمسك بها أو تمسكوا بها بالفعل لإثبات البراءة العقلية بالمعنى الذي شرحناه في تحديد محل النزاع، بمعنى أن حق طاعة الله تبارك وتعالى علينا لا يشمل التكاليف الظنية والاحتمالية، بل يختص حق طاعته بالتكاليف التي وصلت إلينا وصولا قطعيا، إما بحكم واقعي قطعي أو بحكم ظاهري قطعي. فحق الطاعة يشملنا إذا وصل التكليف وصولا قطعيا واقعيا أو ظاهريا فله حق الطاعة علينا، أما إذا لم يصل التكليف لا وصولا واقعيا قطعيا ولا وصولا ظاهريا قطعيا فليس له حق الطاعة علينا. هناك قلنا وجوه توجد وجوه لإثبات هذا الرأي. الوجه السادس من الوجوه التي قد يتمسك بها لإثبات هذا الرأي عبارة عن التمسك بحق الطاعة في الأعراف العقلائية، ومقايسة حق الله تبارك وتعالى بحق الطاعة لدى الموالي العرفيين العقلائيين. فيقال بأننا نرى في حياة العقلاء كل من له مولوية عرفية عقلائية تتحدد مولويته وحق طاعته يتحدد بالتكاليف التي وصلت إلى رعيته إلى عبيده، إما وصولا واقعيا أو ظاهريا بأي نحو من الأنحاء لا بد من الوصول حتى يكون يحق لهذا المولى أن يؤاخذ عبيده أو رعيته على تلك على مخالفتهم لتلك التكاليف. أما إذا لم تصل إليهم تكاليفه ف لا يعتبرون لهذا المولى حقا عليهم. ويعتبرون أنفسهم معذورين في مخالفتهم لتكاليفه ما دام أن تكاليفه لم يصل إليهم. وهذا يعني أن حق الطاعة في الأعراف العقلائية مشروط بالوصول، فيقيسون حق طاعة الله تبارك وتعالى على حق الطاعة في الموالي والعبيد العقلائيين. خب هذا الكلام بهذا المقدار لا يسمن ولا يغني من جوع، لأنه مجرد قياس، فلا بد من ضم شيء ما إلى هذا البيان لكي يكون له وجه. فقد يضم إلى هذا البيان الفكرة التي يتمسكون بها في بعض الأبواب الأصولية الأخرى من أن الله تبارك وتعالى سيد العقلاء ورئيسهم، فما يصدق على العقلاء يصدق عليه، فيجعلون سيادة الله تبارك وتعالى على العقلاء، كون الله تبارك وتعالى سيد العقلاء ورئيس العقلاء يجعلونه مبررا، قد يجعل مبررا للتعدي من الأعراف العقلائية في تحديد حدود المولوية، في تحديد حدود حق الطاعة، التعدي من الأعراف العقلائية إلى الله تبارك وتعالى، إلى حق طاعة الله تبارك وتعالى، لأنه سيد العقلاء، وسيد العقلاء يشارك العقلاء في هذه الأمور وفي هذه الأعراف. هذا هو الوجه الأولي لبيان التعدي، لتوجيه التعدي من الأعراف العقلائية إلى مولوية الله وحق طاعة الله تبارك وتعالى. ولكن هذا التوجيه مرفوض بسببين. السبب الأول لرفض هذا التوجيه أن حق الطاعة الذي نحن بصدده، وهؤلاء يدعون اختصاص حق طاعة الله تبارك وتعالى بالتكاليف القطعية، هذا الحق الطاعة يقصد به حق الطاعة المدرك بإدراك العقل العملي، فما لم يثبت مسبقا أن حق الطاعة في الأعراف العقلائية في الموالي العقلائيين مدركا بالإدراك العقل العملي لا يمكن التعدي. إن كان قد ثبت لدينا بوجه من الوجوه أن المولويات العقلائية التي يردون أن يسرون الحكم فيها من العقلاء إلى الشارع تبارك وتعالى هي حق طاعة أو مولوية عقلية مدرك بإدراك العقل العملي، خب لكان نوعا ما له وجه أن يقولوا بأنه خب نسري هذا من العقلاء إلى الله تبارك وتعالى، يعني هذا إدراك بالإدراك العقلي ذاك هم بالإدراك العقلي، ولكن هذا يحتاج إلى إثبات مسبق. من دون إثبات أن المولويات العقلائية مدركة بالإدراك العقلي أو حق الطاعة في الموالي العقلائية حق عقلي بالإدراك العقلي العملي، ما لم نثبت ذلك لا يمكن سراية هذا الحكم، سراية ضيق دائرة حق الطاعة من الموالي العقلائيين إلى الله تبارك وتعالى. هذا السبب الأول الذي يمنعنا عن دعوى التعدي من العقلاء إلى الشارع بمجرد كونه رئيس العقلاء وسيد العقلاء، مجرد كونه سيد العقلاء ورئيس العقلاء لا يكفي لسراية ذلك إلا بأن نثبت مسبقا بأن المولوية بين العقلاء مولوية أو حق الطاعة بين العقلاء حق طاعة عقلية مدركة بالإدراك العقلي. هذا السبب الأول الذي يمنعنا عن التعدي. السبب الثاني الذي يمنعنا عن التعدي هو أننا لو سلمنا أن حق الطاعة عند الموالي والعبيد العقلائيين حق طاعة مدرك بالإدراك العقلي عملي لو سلمنا ذلك ولو تنزلا لو سلمنا ذلك. فهل هذا يكفي لمجرد كون الله يشارك العقلاء لأنه سيد العقلاء ورئيس العقلاء؟ هذا يكفي للتعدي؟ هم نقول لا يكفي. ليش؟ السبب الثاني هو أنه كون الله تبارك وتعالى سيد العقلاء ورئيس العقلاء يعني أنه يشارك العقلاء في هذا الإدراك، يشارك لو سلم أن الله تبارك وتعالى أن هذا حق إدراك عقلي عملي في حق طاعة الموالي العقلائيين، والله تبارك وتعالى بما أنه أيضا عاقل بل رئيس العقلاء فيشاركهم في هذا الإدراك العقلي. لكن شنو نتيجة مشاركته لهم؟ ماذا يثبت بمشاركته لهم في هذا الإدراك العقلي؟ هذا الإدراك العقلي هو إدراك أن حق طاعة هؤلاء العقلائيين ضيق، الله هم يشاركهم يعني هم أيضا يدرك بالعقل العملي أن حق هؤلاء الموالي العقلائيين ضيق، هالمقدار. أما حق طاعته هو أيضا ضيق، من قال لنا؟ هو يشاركهم ما يخالف، قلنا يشاركهم، إدراك إدراك عقلي ما يخالف، إدراك عقلي، والله تبارك وتعالى سيد العقلاء فهو يشاركهم في هذا الإدراك العقلي، ولكن غاية ما يستفاد من هذا الإدراك العقلي أن هؤلاء الموالي العقلائيين حقهم ضيق يختص بالتكاليف القطعية دون الظنية والاحتمالية. ومن قال لنا بأن الله تبارك وتعالى أيضا حقه ضيق؟ هذا مشاركته معهم في هذا الإدراك لا يعني أن حقه هو الله تبارك وتعالى أيضا ضيق، مشاركته معهم في هذا الإدراك إنما يعني أن ما أدركوه صحيح. ماذا أدركوه؟ أدركوا العقلاء بأن مواليهم العقلائيين حقهم ضيق، حقهم يختص به التكاليف القطعية ولا يشمل التكاليف الظنية والاحتمالية. هذا المقدار نسلم، يقول الله هم أيضا يدرك أنه سيد العقلاء أيضا يدرك ذلك، لكن هذا أول الكلام أن يكون حقه هو أيضا كذلك، هذا أول الكلام، ما يثبت بذلك. هذا السبب الثاني الذي يمنعنا عن التعدي من المولويات العقلائية إلى مولوية الله تبارك وتعالى لمجرد كونه سيد العقلاء ورئيسهم. ولعله لهذين السببين نجد أن المرحوم العلامة الشيخ الآصفي رضوان الله تعالى عليه لم يكتفي هنا، له مقالة مفصلة، أصل المقالة بشأن حياة المرحوم الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه الذي عده أستاذنا الشهيد، هو أول من بشر بفكرة قبح العقاب بلا بيان، عند مقالة، هذه المقالة نشرت هم في مجلة الفكر الإسلامي وهم في مقدمة كتاب الوحيد البهبهاني، كتاب شنو؟ كتاب الفوائد الحائرية. ففي مقدمة كتاب الفوائد الحائرية نشروا هذا المقال مات الشيخ الأصفي بعنوان حياة المؤلف، حياة الشيخ الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه. نجد أن الشيخ الأصفي في هذه المقالة عندما يتعرض لفكرة قبح العقاب بلا بيان ويحاول تأييد ودعم المحقق الوحيد البهبهاني في هذه الفكرة لا يكتفي، لعله لهذين السببين اللذين ذكرناهما، لم يكتفي بأن الله تبارك وتعالى سيد العقلاء ورئيسهم، فما يصدق على العقلاء يصدق عليه. ما يكتفي بهذا المقدار، بل يحاول إثبات كون حق طاعة موالي العقلائيين ما دام هو ضيق، حق الله هم لازم يكون ضيق. يحاول أن يستدل على ذلك، يحاول أن يستدل على كون هذا الحق إن كان ضيقا عند العقلاء فهو ضيق أيضا عند الله تبارك وتعالى. يحاول أن يستدل على ذلك بأكثر من فكرة أن الله سيد العقلاء ورئيسهم. فيذكر نقاط ثلاث ويقول بأنه بمجموع هذه النقاط الثلاث نتوصل إلى هذه النتيجة، نتوصل إلى أنه كما أن حق الطاعة عند العقلاء ضيق ولا يشمل التكاليف الظنية والاحتمالية، كذلك عند الله تبارك وتعالى هذا الحق ضيق ولا يشمل التكاليف الظنية والاحتمالية. ضمن ثلاث نقاط، في النقطة الأولى يحاول إثبات أن اشتراط حق الطاعة في غير الله تبارك وتعالى بالوصول القطعي للتكليف، هذا الشرط من مدركات العقل العملي. ويستدل على ذلك بكون هذا الإدراك تطابق عليه العقلاء، الإدراكات العقلائية التي تطابق عليه العقلاء فيما اطلعنا من أزمنة وفيما اطلعنا من أمكنة وفيما اطلعنا من الثقافات المختلفة، نستكشف أنه إذن إدراك عقلي متباني عقلائي وإنما إدراك عقلي. فيقول بأن ضيق حق الطاعة عند العقلاء هذا من الإدراكات العقلية بالإدراك العقل العملي لأنه تطابق عليه العقلاء، فهذا من الإدراك العقلي العملي. هاي حصيلة النقطة الأولى مالت. النقطة الثانية أن كل تكليف لا يشمله حق الطاعة سيكون العقاب على مخالفته قبيحا، هذا مسلم عند الطرفين أنه التكليف لو لم يشمله حق الطاعة فيقبح العقاب عليه، يقبح العقاب على مخالفته. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن الطاعة قسمين لا ثالث لهما، طاعة شرعية طاعة غير شرعية. حتى عند العقلاء، حتى عند العقلاء المولويات العقلائية بين الناس على قسمين، حق طاعة مكتسبة من حق طاعة الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى جعل هذا الحق لبشرين ولو بوسائط مو إلا مباشرة، حق الطاعة الذي أعطاه الله تبارك وتعالى للأنبياء قد يكون مباشرة. لكن النبي وضع مثلا للإمام، والإمام وضع للفقهاء مثلا في عصر الغيبة، أو وضع للأب على أولاده في حدود معينة، أو للزوج على زوجته في حدود معينة. هذه من حق الطاعة الشرعية، لأنها نابعة ولو بالوسائط من حق الله تبارك وتعالى. هذا نوع من حق الطاعة. والنوع الثاني من حق الطاعة، حق الطاعة غير الشرعية، وهي حقوق الطاعة التي لم تنبع من حق طاعة الله تبارك وتعالى. ليس الله تبارك وتعالى هو وضع هذا الحق لشخص ما، لا مباشرة ولا بالوسائط. ونحن عندما نريد أن نتعدى من حق الطاعة في بين الناس، نتعدى من حدوده، من تعيينه في حدوده، في تعيين حدوده حق الطاعة من أعراف الناس ومن مجال البشري إلى حق طاعة الله، لا بد وأن نتعدى من هذا إلى ذاك، من النوع الأول من حق الطاعة، مو من النوع الثاني، يعني من حق الطاعة الشرعية، الطاعة الشرعية. لا بد وأن نجد بأنه حق الطاعة الشرعية إذا كان هذا الحق ضيقا، نستكشف أن حق الله تبارك وتعالى أيضا ضيق. في هاي النقطة الثالثة يقول بأنه في الطاعة الشرعية ماكو عندنا مصدران لحق الطاعة، مصدر لحق الطاعة خاص بالله تبارك وتعالى، ومصدر لحق الطاعة خاص بغير الله تبارك وتعالى. لأن حق الطاعة إذا كانت الطاعة طاعة شرعية فهي نابعة من حق الله، وحق الطاعة حق واحد مشترك ومن مصدر واحد بين الله تبارك وتعالى وبين الذين صار لهم حق طاعة شرعية. فماكو حقين، حق مستقل لله وحق مستقل غير الله ممن لهم طاعة شرعية. إن كان الحق حقا واحدا ومن مصدر واحد، فإذا كان هذا ضيقا ذاك هم ضيق. لاحظتوا؟ إذا كان الحق حقا واحدا للطاعة، مو حق الله ليس مستقلا وحق هؤلاء مستقلا، وإنما هؤلاء حقهم نابع من حق الله تبارك وتعالى. وقد سلمنا في النقطة الأولى أن هذا الحق بين البشر حق ضيق خاص بالتكاليف القطعية، وهو بالإدراك العقلي بحسب ما قاله في النقطة الأولى. إذن يأتي في النقطة الثالثة ويقول بأن هذا الإدراك، هذا الحق الضيق للطاعة الشرعية بين الناس، ما دام هو ضيق بين الناس ضيق لدى الله أيضا، لأن مصدر هذا الحق واحد، هذا الحق حق واحد، مو حق مستقل لله وحق مستقل للناس. بالتالي بضم هذه النقاط الثلاث بعضها ببعض يستنتج أن حق طاعة الله تبارك وتعالى ضيق ويختص بالتكاليف القطعية. ولا يشمل التكاليف الظنية والاحتمالية. وطبعا نقصد كما ذكرنا كرارا التكاليف القطعية، التكاليف إما تكليف واقعي قطعي أو تكليف ظاهري قطعي. خب نحن عندما نريد أن نقيم هذا الدليل الذي ذكره، هذا تطوير في الحقيقة وتكميل للتمسك بالأعراف العقل، يعني هذا احنا في هذا الكراس لم نعتبر هذا وجها سابعا، بل هذا ضمن الوجه السادس. الوجه السادس هو التمسك بالأعراف العقلائية وقياس مولوية الله بالمولويات العقلائية. ولكن الشيخ الآصفي طور هذه الفكرة بهذا التطوير. أصل الفكرة مقايسة مولوية الله بالمولويات البشرية بغير الله تبارك وتعالى، ولكن لم يكتفي الشيخ الآصفي بمجرد دعوى أن الله تبارك وتعالى سيد العقلاء ورئيسهم وكل ما يصدق على العقلاء يصدق على الله تبارك وتعالى، لم يكتفي بهذا البيان، بل عمق البيان بهذا التعميق الذي ذكرناه ضمن ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن حق الطاعة عند الناس بالإدراك العقلي، والنقطة الثانية أن كل تكليف لا يشمله حق الطاعة فالعقاب عليه قبيح، والنقطة الثالثة أن مصدر حق الطاعة إن كانت الطاعة طاعة شرعية عند الناس، فمصدر حق الطاعة في الطاعة الشرعية نفس المصدر الذي يجعل حق الطاعة لله تبارك وتعالى، ليس هذا مستقلا عن ذاك. وبالتالي استنتج أن حق طاعة الله تبارك وتعالى يختص بالتكاليف القطعية ولا يشمل التكاليف الظنية والاحتمالية. نحن عندما نريد أن نقيم هذا البيان، هذا التعميق لهذا الوجه، لهذا التعميق الذي ذكره هو الشيخ الآصفي رضوان الله تعالى عليه، أول ما نوضحه هو أن النقطة الثانية نخرجها عن الحساب، لأنها لا كلام فيها ولا دخالة فيها لإثبات المراد. المهم النقطة الأولى والنقطة الثالثة، أما النقطة الثانية النقطة التي يقول فيها بأن التكليف ما لم يكن مشمولا لحق الطاعة فمخالفته ليس قبيحا، وبالتالي من القبيح العقاب عليه. هذا أولا مسلم بيننا وبين المشهور، وثانيا هذا يتوقف على إثبات كون هذا الحق لم يشمل، هذا أول الكلام. إذا أثبتنا مسبقا أن التكليف أن هذا التكليف غير مشمول لحق الطاعة، أن التكليف الظني والاحتمالي غير مشمول لحق الطاعة فهو يكفينا، وإذا لم يثبت مسبقا ذلك فمجرد أنه على نحو القضية الشرطية إن لم يكن مشمولا لحق الطاعة فلا يقبح العقاب عليه، شي يفيدنا إن لم يكن مشمولا، لكن هل هو مشمول أو لا لحق الطاعة؟ هذا أول الكلام. فإذا هاي النقطة الثانية حشرت في مقال الشيخ الآصفي أظن بلا موجب، يعني حشر هذه النقطة الثانية لعله لتثبيت الفكرة الموروثة من الوحيد البهبهاني، فكرة قبح العقاب بلا بيان، ولكن لا دخل لها في هذه النقطة الثانية، لا دخل لها لإثبات مراده. فلا بد وأن نركز البحث على النقطة الأولى والنقطة الثالثة من كلام الشيخ الآصفي. في النقطة الأولى يقول بأن هذا الحق مدرك بالإدراك العملي، بالإدراك العقلي العقلي العملي. وفي النقطة الثالثة يقول الطاعة إن كانت شرعية فليس حق الطاعة فيها الحق فيها مستقلا عن حق طاعة الله تبارك وتعالى، بل الحق حق واحد والمصدر مصدر واحد وهو العقل، فإذا كان هذا ضيقا ذاك هم ضيق. أما النقطة الأولى، ما أعرف الوقت يساعد أو لا يساعد، نطرح تقريبا عنوان الرد على هذه النقطة الأولى وتفاصيل نأجل إلى الدرس القادم. في النقطة الأولى نقول بأنه أي حق طاعة عقلائية مدرك بالإدراك العقلي العملي، حق الطاعة بين الناس هو قال شكليا في النقطة الثالثة، احنا نقول ثلاث اشكال ولا ياه المقصود انه مدرك بالادراك العقلي العملي. حق الطاعة عند الناس تارة يكون بأمر من الله، هذا الذي هو سماه بالطاعة الشرعية، وتارة يكون طاعة غير شرعية نهائيا، بحيث بمجرد دعوة بمجرد بناء على أن فلان رئيسنا، إما المولى عليهم جعلوا له هذه الولاية أو هو ادعى لنفسه هذه الولاية وليس له مصدر إلهي بأمر من الله أبدا، هذا النوع الثاني. والنوع الثالث ما إذا أدرك بعض الناس بعض أسباب حق الطاعة من المنعمية مثلا لشخص عليهم، فشعروا بأن له حق طاعة عليهم بمستوى من المستويات، فلا نقدر نقول شرعي بالمعنى الذي قاله الشيخ العاصفي، لأن الله تبارك وتعالى لم يأمرهم بطاعة هذا، هذا لا نبي لا إمام لا أب بالنسبة إلى أولاده ولا زوج بالنسبة إلى زوجته وإلى غير ذلك، ليس في إطار المولويات المكتسبة من مولوية الله تبارك وتعالى. من ناحية أخرى ليس ادعاء جعليا محضا، وإنما لكونه أنعم عليهم خدمهم إلى فضل عليهم، له فضل عليهم شعروا بأنه هذا الفضل لابد وأن يعني يقابل بشيء من الطاعة له، فهذا هم أيضا نوع ثالث نجعله من حق الطاعة. راح نبحث إن شاء الله في الدرس القادم أنه في أي قسم من هذه الأقسام الثلاثة تفترض أن الإدراك أن الحق الطاعة بإدراك عقلي، هل أنه في القسم الأول أو في القسم الثاني أو في القسم الثالث، ونناقشها جميعا. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.